الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن المستورد ابن شداد يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. ها انتهى الحديث. ما معنى هذا الحديث؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه قبل قيام الساعة يستمر، كان في زمنه دولتان قويتان مشهورتان هما فارس والروم، فيخبر عليه الصلاة والسلام أن فارس سوف تضمحل وتندثر، هذه الدولة الكبيرة العظيمة سوف تندثر، أما الروم فسيستمر حكمها ويطول إلى قرب قيام الساعة، إلى قرب قيام الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، أي أكثرهم عددا وقوة ومنعا. هنا لما روى المستورد بن شداد هذا الحديث رواه في مجلس فيه عمرو بن العاص رضي الله عنه، الصحابي الجليل عمرو بن العاص، فعمرو بن العاص استغرب هذا الحديث، كيف الروم في قرب قيام الساعة يستمر حكمهم وقتا زمنا طويلا إلى قرب قيام الساعة ويكونون أكثر الناس. فعمر ينكر على الشداد، على المستورد ابن شداد، ويقول له: يا مستورد، أبصر ما تقول، تأكد مما تقول، وتنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يرد عليه المستورد؟ يقول له: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا متأكد مما أقول، ماني واهم. فهنا سلم عمرو بن العاص ما دام متأكد، فحاول تبرير الحديث، تسليم دغري للرسول عليه الصلاة والسلام، فما دام متأكد خلاص. بس الآن عمرو يريد أن يبرر ويفسر لماذا يستمر حكمهم إلى قرب قيام الساعة. فقال له، وهذا كله في مسلم، قال له: لئن كان ما قلت، إذا كان اللي ذكرته كما ذكرت، فإن فيهم لخصالا أربعة. يعني أنا أبين لك سبب استمرار حكمهم وطول زمان دولتهم، لأن فيهم أربع خصال. قال: أحلموا قال: لأنهم أحلموا الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين وضعيف ويتيم. قال: وخامسة جميلة وحسنة، وأمنعهم من ظلم الملوك. أمنعهم من ظلم الملوك. إن عمرو بن العاص يفسر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنه إذا كان الروم يبقى حكمهم زمنا طويلا بسبب هذا الخصال الخمسة اللي فيهم. قال: أحلم الناس عند فتنة، فسرها السريع حتى لا أطيل، يعني إذا كان وقعوا في مصيبة كبيرة ما بيتهوروا، ما بيدوجوا، بيعدوا بيعملوا مجلس تشاور، بيعملوا مخطط. أحلم الناس عند فتنة. قال: وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، إذا أصابتهم مصيبة دغري يستوعبونه وبيقوموا بعدها دغري. نشوف ألمانيا انتهت في الحرب العالمية، في انتهت دمرت، 2 مليون امرأة اغتصبت، صارت الأراضي الأبنية صارت على الأرض، مصيبة يمكن لو في دولة عربية ما تقوم إلا بعد 100 سنة 200 سنة. قامت دولة عظيمة بألمانيا بعد 40 سنة. أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، يعني إذا كان فروا دغري بيعيدوا الكرة بيهجموا، ما بيدلوا خايفين. الخصل الرابع قال: وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. وهذه نراها، نراها في بلادهم. والخامس، وهي شاهدنا في الحديث، قال وخامسة أو أخرى حسنة وجميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. يعني هؤلاء لما نقول الروم يعني الأوروبيين الأوروبيين الغرب أوروبا وأمريكا أمنعهم من ظلم الملوك مش معناتها لأن ملوكهم عادلين بيحبوا العدل ما ضروري قد يكون فيهم ملوك ظالمون ولكن لأن النظام السياسي اللي وضعوه وارتأوه واختاروه يمنع الظلم إن الرئيس ممنوع يقعد طول فترة طول عمره بالحكم ثم يورث الحكم لأبنائه ممنوع الرئيس له واجبات وعليه له حقوق وعليه واجبات والرئيس عندهم يحاسب يروح المحكمة ما مثل جماعتنا بيقول لك نحن فوق الحساب لا نحاسب أنتم قتلتم بيقول لك نحن فوق الشبهات فوق المحاسب لا يحاسبون بعدين يدخلون السجن فهذا النظام كان سببا في إقامة العدل في نظامهم السياسي وكان سببا في منع الظلم في رعيتهم أمنعهم من ظلم الملوك وهذا السبب كان هو السبب في طول زمان حكمهم. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول يروى في الأثر أن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة قال وإن كانت كافرة ولو كان غير مسلم بس كانت عادلة يطول حكمها. الله تعالى في الإسلام ربط استمرار الحكم في الدول بالعدل بالعدل ما ربطه بالإيمان. ليش؟ لأن الإنسان قد يكون صالح رجل صالح وطيب ومؤمن بس يكون ضعيف لا يستطيع أن يقيم الحق ويغير المنكر فيهلك تهلك الدولة إذا كسر فيها الظلم. لذلك في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب قالت له أم المؤمنين قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون يعني العرب فيهم صالحون فيهم أتقياء أولياء نهلك وفيهم قال نعم إذا كثر الخبث إذا كثر الظلم لو كانوا صالحين بيصلوا بيصوموا وتهجد وقيام ليل وكل شيء بس ما بيقدر ينكر منكر الظلم يستشري ولا يغير بكلمة ولا يغير بأمر تهلك الأمة. أما أولئك لا عندهم عدل فيبقى حكمهم فاستمرار الحكم لم يربط بالإيمان ربط بالعدل. طبعا إذا أمة عادلة ومسلمة يطول حكمها أكثر لأن عندها عدل أكثر من عدل الكفار. اليوم يا إخوة الإسلام إذا طبقنا هذا في واقعنا نظرنا الأيام نعيش فيها كلنا سمعنا منذ أسابيع أو أيام كيف الدول كلها تتكلم أنه احتمال زوال دولة لبنان الكبير. لك هذا الكيان اللبناني صار 100 سنة والآن مهدد بالزوال مهدد بالتلاشي بالانهيار. بعد 100 سنة دولة تنهار ليش؟ ما أحد يبحث في الأسباب نقول بسبب الظلم سبب الظلم. بدي أعطي مثل من حياتنا من واقعنا حتى نفهم هذه الأحاديث بناء على واقعنا مش نكون في عالم آخر. يا أهل الإسلام طرابلس هذه المدينة قبل 100 سنة قبل ما يجي الفرنسيون ويضموها إلى جبل لبنان إلى مصرفية جبل لبنان كانت تحت الحكم العثماني كانت تعيش في بحبوحة من العيش كان فيها تجارة رائجة فيها صناعات جميلة بسيطة بس جميلة كان الناس في راحة وفي بيئة نظيفة في حياة. انضممنا إلى هذا الكيان اللبناني من 100 سنة حتى اليوم صرنا 100 سنة منضمين إلى الكيان اللبناني. شوف بعد 100 سنة كيف صارت حياتنا. طرابلس صارت أفقر مدينة على حوض المتوسط مدينة فقيرة شبابها أكثرهم في السجون مرض منتشر جهل قلة مدارس قلة مستشفيات بيئة فاسدة ما في ماء ما في كهرباء ما في شيء. لو كان كل هذا كل مدن لبنان هكذا بنقول يا أخي وضع عالمي كلنا أصبنا السنة أصيبوا المسيحيين أصيبوا والشيعة أصيبوا لكن فقط طرابلس السنية تصاب دون سائر المدن اللي فيها اقتصاد وفيها رواج وفيها سياحة وفيها. ليش؟ هذا بسبب أننا من أهل السنة سبب أننا من أهل السنة، واللي هيمن على طرابلس أو على لبنان ومن جملته طرابلس خلال 50 سنة الماضية نظامان حاقدان على أهل السنة فظلموا طرابلس. ما بيريدوا الخير لأهل السنة، نظام العلوي المصيري 35 سنة سيطر على لبنان من 1970 إلى 2005، حافظ رأسه كم الممنوع طرابلس تتطور لأنه سنة، والآن أخذ المناوبة بعد جماعة إيران من 2005 إلى اليوم 2020 ممنوع طرابلس تتطور، ممنوع طرابلس تتطور. في بعض الدول من الاتحاد الأوروبي ومن الصين، في بعض الناس دول عرضت أنه يعملوا مطار الإعاد ويطوروا مرفأ طرابلس مجانا دون أن تتكفل الدولة بكرش واحد، دولة لبنانية ما قبل. ما بدي حتى بس على حزم إيران، حتى كثير المسيحيين رفضوا، بس فالسنة خلوا بيموتوا بالفقر، ممنوع تتطور طرابلس ولو من غير كيسهم، من كيس الآخرين ممنوع. شوف الآن لما احترق مرفأ بيروت كان في فرصة أنه مرفأ طرابلس ينتعش، دغري قالوا ممنوع. بنشوف مرفأ سور، مرفأ الناقورة، أي مرفأ إلا طرابلس لا، كان في سنة ينتعش شباب السنة، ودغري عجلوا بمرفأ بيروت حتى لا يتعطل، حتى لا يستفيد مرفأ طرابلس. بلد فقير، شبابنا في السجون، أي تهمة، أي تهمة، عشرات الشباب، مئات الشباب بالسجن. هذا والله لقطوا تليفون لواحد مطلوب على رقمه أخذوه حطوه بالسجن 6-7 سنين بدون محاكمة، والآن ينتشر فيهم الكورونا. بالأمس بعثوا لنا الشباب كلموني من السجن، يا أخي منتشر فينا 20 شاب عليهم عورد الكورونا، سخونة وسهال وقي وحرارة شديدة. تصلنا بعض المسؤولين بيقول لك هذا عارض صيفي بسبب شدة الحر، متى الكلام؟ لو أنتوا بعتوا طبيب يتأكد، لو كان هؤلاء مسيحيين ولا شيعة كنتوا سكتوا هذا السكوت؟ شباب مظلوم والآن يموت بمرضه وأهمال الدولة. هذا مثل يا أخي الإسلام نضربه للظلم، الظلم اللي نقع فيه. هذا سبب انهيار الدول، انهيار لبنان على وشك الزوال. نعم الله تعالى يقول وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الآن يبحثون عن عقد جديد، عقد جديد، صيغة جديدة للعيش بين اللبنانيين، أكيد سوف نظلم فيها أكثر كسنة. يعني الآن الشيعة معهم إيران والمسيحيين جاءت فرنسا لخدمتهم، أما نحن المساكين معنا أحد. بالأول كان في شوية دول الخليج ولا مصر تدعمنا أو سوريا قبل الحكم المصيري، أما الآن ما في أحد، الدول مشغولة ببعضها، الدول العربية للأسف الإسلام مشغولة ببعضها، دول عربية بتقول لك نحن خايفين من إيران منشان نركض إلى إسرائيل حتى تحمينا من إيران، ودول إسلامية أخرى تقول لك أنا لا أرضى أن تذهبوا إلى إسرائيل، بدي أواجهكم بالتعاون مع إيران. شو شو تصرفها الدول العربية الإسلامية، ما نقدر ندخل سيادتنا بشيء. دول مع إسرائيل لأن ضد إيران، لتحمينا إسرائيل من إيران، وإيران تقول لدول أخرى أنا بحميكم، أنا بحميكم من إسرائيل، تعالوا عندي. فصارت الدول العربية والإسلامية بين جناحين، جناح الإيراني وجناح الصهيوني، جناح الإيراني وجناح الصهيوني، هذا بلك أنا بحميك منه وهذا بلك أنا بحميك منه، وكلاهما وجهان لعملة واحدة. ما هي العملة الواحدة؟ القضاء على أهل السنة وتهجير شبابهم وأهلهم من بلادهم ومن قراهم، وإنشاء مجتمع آخر، المجيء بناس آخرين يعيشون مكانهم كما يجري الآن في سوريا في حلب وفي حمص، يأتوا يعني ناس من إيران من أفغانستان شيعة يسكنون مناطق السنة، والسنة ممنوع يرجع إلى بلده، مشروعان يتضافران على احتلال بلادنا وتهجير أهلنا وشبابنا منها، ونحن نتراكد كل واحد يقول لك أنا معي الحق وأنا معي الحق، ولكن ضد بعضنا. وأكبر خطأ تقع فيه الحركات الإسلامية أقولها بصراحة حين تعطي راية تحرير فلسطين لإيران، انه ايران بدها الان تحرر لكم فلسطين. ايران يا اخوي نحن ما الهدف الاسلام تحرير الارض ولو حكمها الشيوعي ولا حكمها الضال ولا الكافر، الهدف اقامه دين الله في الارض. اذا كان ايران ستسترجع فلسطين حتى يسب فيها الصحابي، يسب فيها عمر اللي فتح فلسطين حررها، يسب فيها صلاح الدين اللي حررها، هذا ما منكون اقمنا دين الله، منكون عملنا بس تحرير ارض بشكل قومي. ايران لن تحرر فلسطين وليست على عداوه مع اسرائيل، ليست على عداوه، هم فقط يختلفان في اقتطاع البلاد، انه انت قلب هيك بيقولوا لا انا اكثر بدي اخذ اكثر، بس ما في خلاف وجودي بينهم، ما في حرب وجوديه، منشان هيك اسرائيل تضربهم كل يوم في سوريا وفي لبنان ولا يحركون ساكنا، لان صواريخهم لا تنطلق الا على اهل السنه. نترك الان دول العربيه الان، نرجع لواقعنا. نحن الان اذا بدنا نعمل عقد شديد، ايران الشيعه تدعمهم ايران والمسيحيون جاد فرنسا لهم تدعمهم، احنا مين بده يدعمنا؟ نحن يا اخوان الاسلام في خطر شديد، نعترف اننا في خطر، نحن في خطر شديد. ومهما حاول السياسيون عندنا ان يظهروا انفسهم ان نحن يا عمي وطنيين، نحن وطنيون، العيش المشترك، نحن مع السلم الاهلي مع كذا، لم يفلحوا. دله طرابلس دله السلم مدعوسين في هذا البلد، من كثير من جماعتنا السياسيين وغير السياسيين حاولوا يظهروا الانفتاح والعيش المشترك والاعتدال والتسامح، ما في نفع. بعض السياسيين عندنا سلم لهم كل شيء، خذوا يا كل شيء، مناصب السنه وصلاحيات السنه وكل شيء للسنه خذوه، بس بدنا العيش المشترك، طلعوه من الحكم يعني شيء طردهم. وجماعتنا لما نزلوا بسيحة النور بدنا حقوقهم، بدنا حق طرابلس، بدنا حق البلد، بدنا كهرباء، بدنا مي، بدنا فرص عمل، بدنا مستشفيات، بدنا جامعات، بدنا مدارس، بدنا بيئة صالحة. بس حتى جماعتنا يثبتوا لهم انه منهم اسلاميين متطرفين، صاروا يرقصوا ويغنوا ويضحكوا شوية تتالى حيشيلوا اسم الجليلة ليثبتوا انه هني مع العيش المشترك وضد الاسلام، بس اعطونا حقوقنا وما ردوا عليه، ما ردوا عليه. الان يا اخوة الاسلام الخطر، نحن الان في وقت ضعيف، وضعنا ضعيف، ولكن هناك خطران يتهددان طرابلس، بدي انبه عليهما بالصوت المرفوع ومهما كلف. ليش؟ حتى نحذر الشباب. الخطر الاول يراد وصم طرابلس بالارهاب من جديد، يراد وصم طرابلس بالارهاب من جديد. شو السبب؟ المسيحيين كانوا يشاركون جماعه ايران في لبنان في الحكم وفي تقاسم ثروه الاهل السنه ومناصب اهل السنه، انه انتم خذوها ولا بناخذ، انتم خذوا، انتم اسكتوا عن سلاحنا وخذوا مناصب السنه وصلاحيات السنه واعملوا اللي بدكم اياه. فكانوا راضين ومبسوطين حتى انقلب الامر عليهم، انقلب الامر عليهم، صار في انهيار اقتصادي، ضاعت اموالهم في البنوك، اكثر مؤسسات اللي فلست كانت مسيحيه، صار شبابهم يهاجر، واجا اخر شيء انفجار المرفأ اللي بشكل مباشر او غير مباشر حملوه لحزب الله، انه انت جبت سلاح اويته هون كان سبب في دمار بلادنا مناطقنا المسيحيه في بيروت. منشان هيك صار في نوع نكد وانفصام بين المسيحيين وبين الحزب، حزب ايران، وبلش المسيحيين حتى يتعرضوا لرئيس المسيحي اللي كانوا مثل ما بيقولوا يعتبرونه قديسا عندهم، رئيس الجمهوريه، يطحنون به وبتياره، انه انت السبب اللي بلادنا هالبلاء، شو استفدنا من كل هذا الحلف بينك وبينهم؟ ما في الا الجوع والانهيار وسرقه اموالنا وما في شيء بالبلد. فهون الحزب يريد ان يذكر المسيحيين بمساله، يذكرهم يا عمي انتم ليش اصلا وافقتم على الحلف معنا؟ لما رايتم الارهابيين في الجرود جهود اللبنانية الشرقية كانوا جايين هكذا خوفهم جايين بدون يحتلوا جونيا، نحن اللي حميناكم منهم، فلا تنسوا فضلنا، ولا يحميكم الإرهابيين إلا نحن حتى يرجعوا إلى حضنهم. لذلك الآن يبحثون عن شباب، يبحثون عن شباب حتى يغروهم بعمل إرهابي حتى يقلعوا المسيحيين. شفتوا هون الخطر، نحن مش الخطر عليكم، هون الخطر. طرابلس سنة ليك، صرنا نسمع لك يا أخوة، صرنا نسمع من أشهر أنه في أعمال إرهابية تعاد في الشمال اللبناني، مجموعة إرهابية ستأتي من سوريا إلى لبنان ومن العراق إلى لبنان، وبعدين سمعنا بجريمة الكفتون أنه قام بها إرهابيون. يا أخي نحن لا نثق بالقضاء اللبناني، أعطونا جيبوا لها محكمة دولية تحكم مين اللي عمل هالجريمة حتى نعرف. ليش لا تثق بالقضاء؟ لا نثق بالقضاء لأنه بعدين في جريمة ظهرت عرفنا شو أسبابها. هذا إذا تذكرون الانتحاري بسموه كوستا برافا انتحاري، أو لما سمعنا بالأخبار أنه شاب كان يفجر حاره والقوة الأمنية كان عند الأمن الاستباقي استطاع يطبوا عليه ويلقوا القبض عليه قبل ما يفجر الناس بالقهوة بالكوستا برافا. آخر شيء شو تبين؟ تبين أنه بعض الأمنيين، الأجهزة الأمنية، بعض الأجهزة الأمنية أجوا أقنعوا شاب مسكين، شاب بيصلي وكذا مسكين متحمس للدين، انه يا فلان شوف اعداء الله، شو عم يعملوا اهل السنه، عم يقتلوكم، عم يدمروكم، عم يسجنوا شبابكم، عم يعملوا كذا، شو رايك تروح تفجرهم؟ هذا متردد، كان شاب مسكين متردد. اخر شيء ده اليوم الثاني وزعوا له، وهذا صار في اعتراف فيه بس وزعوا له حتى قال طيب نعمل في سبيل الله، ولا تحف في الله لو ما تلائم والجنه تنتظره. هذا المسكين جهز حلو لبسوه اصلا حزام ما فيه متفجره، وراحوا له عود هون، هو قاعد هون اجوا طبوا عليه، وعمليه استباقيه امنيه للامن اللبناني استطعنا نقضي على ارهابي قبل ان يفجر نفسه، وهن اللي اقنعوه، وهن اللي اقنعوه. لذلك الان يحاولون اثاره بعض الشباب، خاصه الان في فقر وفي جوع، في شباب غاضب، شباب حامل، شباب حاقد بسبب القهر، نقوم اعملوا كذا كذا. فانتبهوا يا شباب الاسلام، لا تؤتين طرابلس من قبلكم، حدا يتحمس يروح يعملوا شي عمليه بحث شي مسيحي مشان يقنعوا المسيحيين، ما حدا بيحميكم من الارهابيين الا نحن، ارجعوا الى حضننا وما تحتموا بفرنسا، نحن بنحميكم. هذا نحذره بكل وضوح، الخطر الأول هذا. الخطر الثاني، خطر هذا الخطر الأول هذا من الشباب الطيب بيحب دينه بس ما عنده علم لدينه ولا فقه للواقع. الخطر الثاني عم يأتي من بعض الشيوخ، من بعض المشايخ الكرام اللي نحترمهم جلهم بس ما عندهم فقه في الدين. يا أخي الآن هني إذا ما قضوا علينا بس في الإرهاب عم يفكروا القضاء علينا بشكل ثاني. الآن كورونا بلشت تنتشر في طرابلس، وما حد ينكر هذا المسألة. نعم بلغوا بالأعداد، بلغوا عدد الوفيات من أجل كسب بعض المال من الصحة العالمية صحيح، بس المرض موجود ومنتشر، وأن نحن شركة نصلي هنا معنا لأن وضعهم خطير صحيا. الآن بيجيك بعض الشباب يا أخي ما تقولوا يعني أنه صلوا بعض عن بعض، ما تقول لي ما في مصافحة، نترك السنة، ليش نترك السنة؟ ليش نبتعد عن بعضنا؟ لماذا نهجر سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبوسوا بعض وصافحوا بعض وقعدوا جنب بعض كونوا ما في كورونا. يقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة. يا أخي ما أنتم ما فهمتوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي لما قال هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة كان يريد أن يرد على العقيدة الباطلة عند العرب الجاهلية، كانوا يعتقدون أن المرض يؤدي بنفسه والوباء يؤدي بنفسه والأسباب تعمل بطبعها دون إرجاع الأمر إلى الله. يعني مثلا إذا مطر، إذا كان إذا هذا الكوكب مثلا في السماء مطر ولما شافوه يوم كان سبب عليه على نزول مطر، فكان ينسبون الفضل إليه، يقولون مطرنا بالكوكب الفلاني، لا ينسبون الفضل إلى الله. وهنا هذا عقيدة أهل الجاهلية. وأيضا إذا كان المرض دب فيه فيعتبرون المرض بحد ذاته يمرض ولا ينسبون الفعل إلى الله تعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد يبطل العقيدة عند الجاهليين اللي ما في عدوى، أي لا عدوى تؤثر بنفسها، إنما بأمر الله، إنما بأمر الله. لذلك في بعض الناس من اللي كانوا حاضرين حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم لا عدوى ولا طيرة، واحد من الناس قال له يا رسول الله كيف ما في عدوى؟ ما أنا بيكون عندي الإبل ترعى في السهل بتكون كلها صحيحة، بيدخل عليها الإبل بعيد أجرب بيصير كلها جربات. فرد عليه النبي حتى يرد شو قال له، قال له فمن أعدى الأول؟ إذا أنت قلت إنه العدوى هي تؤثر بنفسها وبيجي الإبل الأجرب بيأدي كل البعيرة الصحيحة بصير جربان، مين اللي أعدى البعير الأول؟ مين اللي عمله أجرب؟ أي الله، هو اللي قدع. حتى يفهم إنه مسألة بيعمل له، ممكن هذا البعير يمر بمئة إبل يصيب 50 ولا يصيب 50 بالعدوى. ليش؟ المؤثر هو الله، الفاعل هو الله، المقدر هو الله. هذا اللي أراده النبي عليه السلام، أن يعلم الناس بالأمر بيده فترجع القلوب إليه تستغيث به، ما تتعلق بالأسباب. بس ما معناته ما أمرنا نأخذ بالأسباب أبدا. عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث، يقول لا يورد ممرض على مصح. إنسان مريض ما يزور بإلك صحيح إذا كان مرضه يعدي ما يزور. وبعدين في حديث أيضا آخر في الصحيح يا الإسلام، حديث لما عمر رضي الله تعالى عنه كان ذهب إلى الشام، جاي من المدينة إلى الشام بده يفتتح بعض بلاد الإسلام. فلما وصل إلى سرخ أمراء الأجناد أمراء المسلمين أبو عبيدة بن جراح وغيرهم شرح بن حسنة استقبلوه، شو قالوا له؟ قال يا عمر بدنا نوضح لك قضية، أن ننصحك ما تكمل إلى الشام، لا فيها وباء اسمه الطاعون، فأنت مع خيار الصحابة من بقي من صحابة النبي، فتروح فيهم إلى حمص في هالوباء ممكن يموتوا كلهم. فعمر عقد مجلس مشاورة يستشير ماذا يتصرف، جمع المهاجرين شو رأيكم؟ اختلفوا أنه نروح على بركة الله لا عدوى ولا طيرة، وأنه يقولوا لا ما تروح معك خيار الناس بقية الناس. نفس الشيء جمع الأنصار استشاروا نفس الجواب اختلفوا. فآخر شيء عمر شو قال؟ قرر أنه لا أرجع إلى المدينة. فلما أمر الناس بالرجوع اعترض عليه أبو عبيدة بن جراح، قال له يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ تهرب من قدر الله؟ فماذا أجاب؟ قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. قال له أرأيت يا أبو عبيدة لو كان لك إبل ترعى في غدوتين إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أليس إذا رأيتها في الخصيبة رأيتها بقدر الله؟ إذا رأيتها بجدبة رأيتها بقدر الله؟ قال له نعم أنا أفر من قدر الله إلى قدر الله ومرت أخذ بالأسباب. فهن وقاعدين عم يتناقشوا أبو عبيدة وعمر رضي الله عنهما، جاء أحد الصحابة أظن جابر أو عبد الرحمن بن عوف لا أذكر الآن، يقول ما تختلفوا؟ أنا عندي من رسول الله علم، عندي حديث من الرسول عليه السلام، ما في عقل، إذا إجا الحديث ما بقى تفكر، ما في خلاف، ما في اجتهاد مع النص. قال له شو الحديث؟ قال له سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وقع الوباء لأرض فلا تدخلوها أو لا تغفروا لا تقدموا عليها. يعني إذا أنتم مثلا بالشام أو بالمدينة وقع الوباء بالشام ما تروح إلى الشام، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. يقول الصحابي أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا الطاعون وقع أو الوباء وقع في أرض إذا أنت منك فيها ما تقرب، ما تقرب لا تدخلوها، وإذا كنتم فيها ما تطلعوا منها لا تخرجوا منها. فهنا عمر لما رأى الحديث يوافق فتواه قال الحمد لله، حمد الله نوافق الرأي اللي أخذه. طيب شو معنى الحديث؟ لا طيب الوباء الكورونا موجود لنا كل بها المدينة أنا بدي روح ليها، بيقول النبي لا ما تقرب ما تقرب. ليش؟ لأن في عدوى. اخذ بالأسباب طبعا، لا تؤثر بنفسه تؤثر بأمر الله، بس في عدوى. فمن باب الأخذ بالأسباب، ما باب المخالطة مع هذه المدينة، ما باب الاختلاط. وإذا كنت أنا في مدينة فيها الوباء، ما بخرج إلى مدينة ما فيها الوباء حتى لا أنقل المرض إلى الآخرين، ما في ما أخالطهم لأني معرض للبلاء، أو قد أكون حامل الميكروب فلا أنقله للآخرين. لذلك ما المانع يأخذ الإسلام؟ نحن نأخذ بالأسباب، أنه الآن بلا المصافحة، بلا نقعد جنب بعضنا، بلا كذا، ما المانع؟ إذا كان أمر الشرع ما هو صحيح، الأحاديث ترد عليكم. بكرة نفترض لا قدر الله سلمنا وبسنا بعضنا وكذا، والناس في المستشفيات بالعشرات وبالمئات، والدولة بتقول لك ما عندي بقى أسرة، وما عندي أدوية، وما عندي أطباء، وما عندي ممرضين، وهؤلاء يلي عم بيموتوا بيحملون المسؤولية. ولك أنتوا المشايخ اللي افتدتونا عن ديننا، أنتوا اللي افتيتونا، أنتوا السبب، فتفتن الناس عن دينهم. ما في علم. في مرة الصحابة كانوا في سفر، فواحد من الصحابة أصابوا، النبي ما كان معه عليه الصلاة والسلام، أصابوا حجر رأسه انفدل. فسأل الصحابة شو بعمل؟ أنا نام واستيقظ جنوبا، احتلم في نومي الصباح، قال له بدي صلي الفجر شو بعمل؟ قال له اتحمم اغتسل. قال له ما فيني، ما رأسي مفدوه. شوف، قال له اغتسل، هذا أمر الله، خذ بالعزيمة. اغتسل الرجل فمات، اغتسل سمع الفتوى فمات. فلما رجعوا إلى النبي عليه السلام أخبروا بالقصة، ماذا قال لهم عليه السلام؟ قال قتلوه قتلهم الله، دعا عليهم. قال ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما سؤال العين، إنما شفاء العين السؤال. النبي ما عذرهم، لأن أفتوا بجهل، أفتوا بجهل. قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ما تفتي غير علم. إنما شفاء العين السؤال. العين يعني جهل، عندك جهل تسأل أهل العلم. ما بتفتي كل واحد يفتي على ذوقه، بيفتي على ذوقه. إنما شفاء العين السؤال. قال إنما كان يكفيه، شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بكفيه يتيمم، يضع خرقة على رأسه يمسح عليها ويغسل سائر جسده، ما كان صار له شيء. إذا خذوا بالأسباب في الإسلام، الجماعة تركينكم، الدولة تركينكم، حتى كل ليلة نبتلى بالكورونا وآخر شيء بيأذونا. وبعدين لا وزن لأهل السنة، إذا سقط طرابلس ما في لأهل السنة قائمة في لبنان. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله النبي في رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم هذه الأمة أمر رشد عزم في أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والعذاب يا رب العالمين. اللهم إنا تبرأنا من حولنا وقوتنا واعتصمنا بحولك وقوتك. اللهم ليس لنا مغيث إلا أنت، فأغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا في مرضانا وفي أسرانا وفي جوعانا وفي فقرائنا وفي ضعفائنا يا أرحم الراحمين. اللهم تخلى عنا القريب والبعيد ولجأنا إلى بابك فأغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسكن وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.